بسم الله الرحمن الرحيم. رب يسر وأعن بفضلك يا كريم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، سبحانه من إله عظيم أقام الدليل وأنار السبيل وأزاح العلل وقطع المعاذير وأقام الحجة وأوضح المحجة وقال في كتابه وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله، سبحانه من إله عظيم ما طابت الدنيا إلا بذكره ولا طابت الآخرة إلا بعفوه ولا طابت الجنة إلا بالنظر إلى وجهه. وأشهد أن حبيبنا وعظيمنا ونبينا وقائدنا وقدوتنا محمد رسول الله، الله عظم قدره تعظيما وعليه فضل الله كان عظيما، صلى عليه مع الملائكة ربه، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. فقد اصطفاه من البرية كلها ورعاه من فجر الحياة يتيما، وأتاه معجزة الكتاب وما تلا كتبا ولا خطت يداه نظيما، وبرؤية الملكوت نال محمد من ربه التأديب والتعليم، بمحمد تمت هداية ربه وبه أتم الدين والتقويم، هو خاتم للأنبياء جميعهم وأتاه من غر الصفات عميما، صلوا عليه وسلموا تسليما، صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وزد وبارك على هذا النبي الأمين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكرك الغافلون. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، وتفرقنا من بعده معصوما، لا تجعل فينا ولا منا ولا بيننا شقيا ولا محروما، واجعلنا من عبادك الراشدين برحمتك أرحم الراحمين. آمين آمين رب العالمين. ثم أما بعد، فمرحبا بكم إخوة الإيمان والإسلام في لقاء متجدد في رحاب مدارستنا وشرحنا لهذا الكتاب الماتع الموسوم بالرحيق المختوم لصفي الرحمن المبركفوري رحمه الله، كتاب ماتع في سيرة النبي المعصوم صلى الله عليه وسلم. ومع اللقاء 71 بعد 100 الأولى، في بدايته أحييكم بتحية الإسلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا، آمين. أحبتي في الله، وصل بنا الحديث إلى غزوة خيبر في المحرم من السنة 7 من هجرة نبينا صلى الله عليه وسلم، أي بعد الحديبية بعام. يقول المصنف: كانت خيبر مدينة كبيرة ذات حصون ومزارع على بعد 80 ميلا من المدينة في جهة الشمال، وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. يبقى خيبر مدينة كبيرة جدا، وكانت يعني تعتبر حصن من الحصون، وكعادة اليهود دائما أبدا يقيمون مدنهم تحاط بالأسوار المنيعة، يكون دايما لها حصون وأسوار مرتفعة وعاملة زي القلاع. وكانت على بعد 80 ميل من المدينة من جهة الشمال، ونفرق بين الشمال بالفتح والشمال بالقصر. لما نتكلم عن الجهات الأصلية الأربعة نقول الجنوب يبقى الشمال بالفتح، الشرق والغرب. لما أتكلم عن الجهة الخاصة بيميني ويسار يقول يمين شمال بالكسر، جهة الشمال بالكسر. خلاص كده، لما يكون على جهتي أنا يمين شمال، إنما جنوب يبقى عكسها إيه؟ شام بالفتح، شمال. فخيبر كانت على بعد 80 ميل من المدينة في جهة الشمال. الميل قريب من 2 كيلو. اختلف العلماء في مقياس الميل، البعض قال 1600 متر، البعض قال 1800 متر. خلاص هنقول 2 كيلو، يبقى 80 يضرب في 2 حوالي 160 كيلو تقريبا، قول 150 كيلو من المدينة جهة الشمال، جهة الشمال. بيقول وهي الآن قرية في مناخها بعض الوخامة. الوخامة ده مرض يصيب الإنسان يجعله كسولا، يقول لك عنده وخم يعني من اختلاف الجو، وده كان معروف يعني يقول لك اكتوى بجو المدينة، يعني يخش من حس ايه. عشان كده النبي قال علاج المرض ده ألبان الإبل وأبوالها، ألبان الإبل يعني علاج الوخم ده، تروح تشرب من لبن الناقة والبول بتاعها كمان. يا عم الشيخ البول، أي والله يا إخوة، أبوال مأكول اللحم طاهرة، تاني دي قاعدة، أبواله مأكول اللحم طاهرة. البعير مأكول اللحم ولا لا؟ يبقى بوله إيه؟ طاهر. البقر والجاموس والعجول مأكولة ولا لا؟ بولها طاهر. كذلك الضأن والشياه، فعندي قاعدة كده فقهية، أبوال مأكول اللحم طاهرة. خلاص كده. فبول الإبل فيه شفاء وعلاج لمرض الوخم الكسل ده، يقول لك اكتوى بجو المدينة يعني أصيب بالكسل كده، كل ما يقوم يقعد ومش قادر وعايز ينام وتعبان وجسمه هزيل و إلى آخره. وذلك الجماعة اللي دخلوا المدينة واكتووا بجوها وأتوا النبي وصف لهم أبوال الإبل وألبانها، فذهبوا راحوا للراعي خدوا الأبوال واللبن وشربوا فبارئوا، فقتلوا الراعي وسرقوا الإبل. فده معنى الوخامة، يبقى داء لتغير الجو في المدينة أو خيبر، وعلاجه في أبوال وألبان الإبل. وفي بحوث علمية كثيرة جدا في هذا الباب، في باب فائدة بول الإبل في العلاج. طبعا اللي يقدر يعني تاخد ملعقة كده من البول على كوباية لبن للناقة، بسم الله الشافي، تبرأ بإذن الله تعالى. نعم. تعالوا نشوف سبب الغزوة بقى. يقول المصنف ولما اطمأن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقوى أجنحة الأحزاب الثلاثة وهو قريش، وأمن منه تماما بعد صلح الحديبية، أراد أن يحاسب الجناحين الباقيين اليهود وقبائل نجد، لأن الإسلام كان محاط بأجنحة عدائية ثلاثة. طبعا جانب قريش ده والقبائل المحيطة بها من المشركين، واليهود في المدينة بطوائفهم بنو قينقاع بنو النضير بنو قريظة، وقبائل نجد بقى، ودي كانت قبائل معاندة محاربة مناوشة، ودايما تقوم بغارات وقطع للطرق إلى آخره، وتجتمع على قتال النبي وأصحاب النبي. فالحمد لله بعد الحديبية خلاص كده احنا اطمأننا من جانب قريش، خلاص بيننا وبينهم هدنة لمدة 10 سنين ما في قتال، ودي حكمة الايه النبي عليه الصلاة والسلام. يبقى أغلقنا بابا عشان نتفرغ للأبواب اللي عمالة تقاتلنا وتحاربنا وتعدينا. فبقى الآن قدامنا اليهود المناوشين داخل المدينة الذين يقلبون علينا القبائل ويمكرون بنا ويخططون لنا ويكيدون لنا ليل نهار، درجة أنهم أقاموا مسجدا ضرارا لقتل النبي، رغم أن بيننا وبينهم عهود، المفترض في عهود تحفظ العهد أبدا، وطبعا معظم طوائفهم نقضت العهد مع النبي عليه الصلاة والسلام. فده جناح مهم أوي محتاجين نتفرغ له، وفي جناح بقى نجد وقبائل نجد. قال حتى يتم الأمن والسلام. يعني أدي هدف الإسلام. الإسلام لا يريد قتالا ولا يريد حروبا، يريد أمنا وأمانا وسلما وسلاما، يريد أن يعيش الناس في بحبوحة من الأمن والأمان. إنما أعداء الإسلام في كل زمان ومكان لا يريدون الأمن ولا يريدون الأمان ولا يريدون السلم ولا السلام، لدرجة إن لو الأمة مثلا استقرت شيئا، طبعا الأسلحة يبيعوها لمين؟ في ماكينة بتصنع أسلحة دمار شامل، لو ما فيش حروب اقتصادهم يضيع، فلازم يعملوا فتنة، يعملوا كذا، المهم يقلبوا العالم تاني عشان يفضلوا الأموال تضر عليهم والدول تدفع فواتير الحروب والقتال والمعارك. فالإسلام منهجه الأمن، منهجه الأمان، منهجه السلم والسلام. قال ويسود الهدوء في المنطقة، ويفرغ المسلمون من الصراع الدامي المتواصل إلى تبليغ رسالة الله والدعوة إليه. نريد أن ننشر الخير ونبلغ الحق للناس. قال ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر، دي بقى البؤرة اللي بيجتمع فيها كل المتآمرين على الإسلام، ومعظم المخططات بتخرج من هنا والمكر بيخرج من هنا. قال ولما كانت خيبر هي وكرة الدس والتآمر ومركز الاستفزازات العسكرية ومعدن التحرشات وإثارة الحروب، كانت هي الجديرة بالتفات المسلمين أولا. يعني الحصن ده لابد أن نضع معه حدا لهذا التآمر والنقض العهود والدسائس إلى آخره. قال أما كون خيبر بهذه الصفة فلا ننسى أن أهل خيبر هم الذين حزبوا الأحزاب ضد المسلمين، وده كان في العام الخامس من الهجرة عندما ألبوا أحزاب وقبائل العرب ضد الإسلام، وجاء الأحزاب في قرابة 10,000 مشرك أحاطوا بالمدينة إحاطة القلادة بالعنق والسوار بالمعصم، وحفر النبي خندقا بعد استشارة أصحابه، وكفى الله المؤمنين شر القتال وأرسل ريحا مدمرة قلبت قدورهم وأكفأت خيامهم وفروا هاربين، وكفى الله نبيه والمؤمنين معه القتال. وأثناء المعركة دي اليهود من بني قريظة ينقضون العهد مع النبي ويفتحوا المدينة من الخلف ظهور المسلمين. تخيل، يعني أمر جلل سبحان الله. فإذا خيبر هم اللي إيه حزبوا الأحزاب ضد الإسلام وضد نبي الإسلام عليه الصلاة وأزكى السلام. فالإسلام لا يعرف العدوان أبدا ولا يعرف نقض العهود أبدا. قال ثم أخذوا في الاتصالات بالمنافقين، يعني حزبوا الأحزاب وأثروا على بني قريظة ليقدروا بالنبي أثناء المعركة، وبدأوا كمان اتصالات مع مين؟ مع المنافقين، وزعيم المنافقين طبعا في المدينة عبد الله بن أبي بن سلول، وده اللي بيسميه المصنف هنا الطابور الخامس في المجتمع الإسلامي. والطابور ده موجود على الدوام يا إخوة، يندس بين المسلمين على أنه منهم هو أشد الناس حقدا على الإسلام وعلى المسلمين ويمكر بالمسلمين خلاص، وقد يصلي معك وقد يتزيب زي الورع التقي، وفي الحقيقة ما هو إلا جاسوس يريد لك ألا تطمئن، ودي مصيبة كبيرة جدا يعني. فالطابور الخامس ده أخطر على الإسلام من العدو الظاهر، لأن عدو الظاهر أعرفه، إنما المشكلة في مين؟ في اللي قاعد جنبي ده ويدعي أنه مني ومعي وعلى قلبي وهو أمكر الناس بي، ودي أخطر حاجة يا إخو. عشان كده الصنف ده عليك أن تقول وأفوض أمري إلى الله، إن الله بصير بالعباد، إنك لا تعرفه، من يعلمه؟ الله عز وجل، وتكسب من هذه الدعوة اللهم اكفنيهم بما شئت. نعم. قال وبغطفان وأعراب البادية، بدأوا يتصلوا بقبائل غطفان اللي هو الجناح الثالث من الأحزاب، إن كان قريش وغطفان ده جناحين خلاص كده، وبعد كده بقى عندنا الأعراب وال... وكانوا هم أنفسهم يتهيئون للقتال، يعني هم شوف بيقلبوا الدنيا زي على الإسلام وهم كمان بيجهزوا نفسهم لقتال النبي. فألقوا المسلمين بإجراءاتهم هذه في محن متواصلة، يعني كثرة المؤامرات دي بتخليك دايما في محن متصلة، ده يمكر وده يمكر وده يخدع، فالعملية تحس ان كله ايه اضطرابات حوالين منك، فدايما انت في محن سبحان الله. حتى وضعوا خطة لاغتيال النبي عليه الصلاة والسلام، يعني قتل النبي غيلة عليه الصلاة والسلام. وإذا ذلك اضطر المسلمون إلى بعوث متواصلة وإلى الفتك برأس هؤلاء المتآمرين مثل سلام ابن أبي الحقيق وأسير ابن زارم، ولكن الواجب على المسلمين إزاء هؤلاء اليهود كان أكبر من ذلك، وإنما أبطأوا في القيام بهذا الواجب لأن قوة أكبر وأقوى وألد وأعند منهم وهي قريش كانت مجابهة للمسلمين. فلما انتهت هذه المجابهة صفى الجو لمحاسبة هؤلاء المجرمين واقترب لهم يوم الحساب. ودي قضية مهمة أخي من سنن ربنا عز وجل، أن الله عز وجل ينصر الحق وأهله ويهزم الباطل وحزبه، دي سنة، يعني مهما انتفش الباطل وظهر لكن لابد أن ينكسر. لماذا؟ لأن الحق أبلج والباطل لجلج، وكل جاء الحق وزهق الباطل، إن الباطل كان زهوقا. مهما تمرد المتمردون وعتى العتاء والجبارون لهم يوم عند الملك جل جلاله، إذا أخذهم أخذهم أخذ عزيز مقتدر وجعلهم عبرة وآية، لكنه سبحانه حكيم وغني ورحيم فيمهل، يعني تعصى وتخالف يسترى، يمكن ترجع تعود تاني يسترك، يمكن ترجع تعود تالت يسترك، بعد كده لابد من فضيحة بقى، لابد من الفضيحة، والفضيحة تبقى صعبة. نسأل الله أن يسترنا وإياكم، اللهم أمين. فعشان كده كثيرا ما أذكر لكم سنة الله في الظالمين والمتجبرين، وأنها تمر بأربع سنن. السنة الأولى سنة الإمهال، لأنه غني سبحانه وأملي لهم، إن كيدي متين، هنديكم فرصة استعلامه أن كيد الرب متين، وإذا أخذ 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 عزيز مقتدر فيملي، يمكن ترجع يمكن تتوب، مرجعش وتمادى في الظلم. طيب تيجي السنة الثانية وهي سنة الاستدراج، يعني العلو والارتفاع، سنستدرجهم من حيث لا يعلمون، يعني إيه؟ المفترض أنه ظلم وتجبر يكسر صح؟ ويهلك؟ لا، هنزيد قوة ومال وجند وحرس وحشم وصحة، معقولة؟ أو الله استدراج بقى، لأن الاستدراج من الدرج، والدرج يعني ارتفاع وعلو، فتجد أنت الظالم اللي بيظلمك عمال يزداد قوة، الله وأنا عمال أدعى ليه؟ ودعوة المظلوم مستجابة، الحكاية مستجابة في الوقت الذي يريده الملك، إن له سنن جل جلاله، لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. أنت كمظلوم محتاج تشوف هلاك الظالم أمام عينيك، لا لا، مش بعاطفتك أنت ولا بعجلتك أنت أبدا، في سنن في مقادير، فربنا يقوي ويزيده مالا وقوة. صاحبنا بقى لما لقى العملية كده بشبشت معاه قوي، يعني العملية بتزيد قوة والجند والحرس، وبقت كلمته خلاص هي الكلمة ومفيش غيره بقى، خلاص ناخده بقى. لا، تيجي السنة الثالثة وهي سنة تزيين العمل، حتى يرى الظالم الظلم عدلا ويرى العدل ظلما، يرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى المعروف منكرا ويرى المنكر معروفا. ودي أخطر سنة بقى، زين لهم سوء أعمالهم فصدوا عن السبيل، نسأل الله السلام. فيبدأ العمل يزين له، يقول لك الله أنا لو ظالم ما كان ربنا خدني، إذن أنا مش هم اللي ظالموا، ده هم يستحقوا كده، يستحقوا إنك تظلمهم. فشاف الحق باطلا الآن والباطل حقا، زي بالظبط فرعون وجنده ما قالوا عن موسى إيه، يظهر في الأرض الفساد، يعني موسى الجاي يظهر في الأرض الفساد. طب وانت يا فرعون، ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، أهو ده تزيين العمل. المنافقون في المدينة وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. فدي أخطر سنة يا إخوة بقى، إن الموازين تختل، فيرى الحق باطلا ويرى الباطل حقا، يرى المعروف منكرا والمنكر معروفا وهكذا، ويرى الخير شرا والشر هو الخير. ودي أخطر حاجة، لو تمادى في هذا الباب حتى وصل لهذه السنة ولم يعود، بتيجي السنة الأخيرة بقى، سنة الأخذ، يأخذه الله عز وجل أخذ عزيز مقتدر فيجعله عبرة وآية ويضرب به المثل. شوف فرعون من آلاف السنين وما زال يضرب به إيش؟ المثل، عبرة وآية. اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية، وموجود عندنا في مصر في متحف من المتاحف، والعلماء والباحثون اللي جم قديما مع حملة الاستخراب الفرنسي إلى مصر، لما قاموا بالاكتشافات وجاء عند هذا الجثمان اللعين، قالوا هذا أو هذه المومياء كأنها خارجة من البحر أمس، لسه فيها الملح بتاع البحر. أيوه، اليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية. فربنا جعله عبرة وآية لكل متجبر. أهلكوا بإيه؟ بشوية مية، لا بعتنا جيوش ولا ملائكة، شوية مية أغرقه الله. وما يعلم جنود ربك إلا هو. ويا مناس ظلموا تجبروا ولم يرعوا ولم يعودوا ولم يتوبوا ولم يستجيبوا وكانوا عبرة وآية. لذا قال تعالى ويحذركم الله نفسه. فالآن البشر لا يجعلوا في حساباتهم قدرة الرب عز وجل، دول كبرى تخطط وتمكر ونسيت ان فيه إله يدير كونه جل جلاله، اللي بينهم مخططات لمئة سنة وخمسين سنة وزي نسيطر هنا وندمر هنا. نسوا أو تناسوا أن للكون إلها، هذا الإله يدبر. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إذن ما دمت من أهل الإيمان فلا تحزن، توكل على ربك وخذ بالسبب، واعلم أن الله عز وجل لا يحدث في كونه إلا ما أراد، وما أراده الله هو الخير، قضاءه خير. لذا عند النعمة اشكر، وعند البلية اصبر، وعند الذنب استغفر، تنال سعادة الدنيا والآخرة. فالجماعة دول بقى اقترب لهم يوم الحساب، تعالوا نشوف. الخروج إلى خيبر، قال ابن إسحاق أقام رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمدينة حين رجع من الحديبية ذا الحجة وبعض المحرم، ثم خرج في بقية المحرم إلى خيبر، أي في شهر المحرم من العام السابع من الهجرة. قال المفسرون إن خيبر كانت وعدا وعدها الله تعالى بقوله وعدكم الله مغانم كثيرة تأخذونها فعجل لكم هذه، يعني صلح الحديبية خلاها إيه في البداية، لكن لسه المغانم مدخرة لكم ليا في خيبر، وبالمغانم الكثيرة خيبر. نشوف كده عدد جيش الإسلام في الغزوة دي. ولما كان المنافقون وضعفاء الإيمان تخلفوا عن رسول الله عليه الصلاة والتسليم في غزوة الحديبية أمر الله تعالى نبيه صلى الله عليه وسلم فيهم قائلا: سيقول المخلفون إذا انطلقتم إلى مغانم لتأخذوها ذرونا نتبعكم، يريدون أن يبدلوا كلام الله، قل لن تتبعونا كذلكم قال الله من قبل، فسيقولون بل تحسدوننا بل كانوا لا يفقهون إلا قليلا. سورة الفتح آية 15. يعني الجماعة دول اللي تخلفوا عنك من الحديبية ما يجوش معاك في خيبر دلوقتي عشان المغنم سهل وقريب هيجوا معاك، إنما الحديبية رايح تقابل قريش ومش هيدخلوك فما يدوش. هنا الآن بقى عشان المغنم هيجوا معاك، قل لهم أبدا. فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم الخروج إلى خيبر أعلن ألا يخرج معه إلا راغب في الجهاد، فلم يخرج إلا أصحاب الشجرة وهم 1400، لأن الأصل في المنافقين لا يرغبون في الجهاد أبدا، عايزين الحاجة السهلة لما فيش فيها قتال ولا فيها شوك. فطبعا كان عدد المؤمنين اللي كانوا مع النبي يوم الحديبية 1400 من الموحدين، هم دول اللي خرجوا مع النبي في يوم خيبر. واستعمل على المدينة سباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله عنه أرضاه، وقال ابن إسحاق نميلة ابن عبد الله الليسي، والأول أصح عند المحققين. يعني النبي استعمله هو سباع ابن عرفطة الغفاري رضي الله تعالى عنه أرضاه، ومعنى استعمله أي جعله نائبا عنه في المدينة لإقامة الصلاة وإمامة المسلمين ويتتبع أحوال المدينة وهكذا. وبعد خروجه صلى الله عليه وسلم قدم أبو هريرة المدينة مسلما. أبو هريرة دخل الإسلام في يوم في قبل غزوة خيبر، يعني في العام السابع من الهجرة. فوافى سباع بن عرفطة في صلاة الصبح، فلما فرغ من صلاته أتى سباعا فزوده حتى قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلم المسلمين فأشركوه وأصحابه في سهمانهم. ومعنى زواده أن ده له سلاح، وأن يريد النبي عايز دخل الإسلام وعايز يريد. فسيدنا سباع زوده بالعدد والعتاد ولحق بالنبي عليه الصلاة والتسليم. اتصال المنافقين باليهود. وقد قام المنافقون يعملون لليهود، دايما المنافق كده يعمل دائما أبدا لأعداء المسلمين، حط إيدي مع أي حد المهم يكون ضدك، المهم يكون ضدك وخلاص. فقد أرسل رأس المنافقين عبد الله ابن أبي بن سلول إلى يهود خيبر إن محمدا قصد قصدكم، ده جاي لكم في الطريق خلي بالكم، وتوجه إليكم فخذوا حذركم ولا تخافوا منه، فإن عددكم وعدتكم كثير وقوم محمد شرذمة قليلون. شوف شفت شفت النفاق كيف يفعل، عزل لا سلاح معهم إلا القليل. فلما علم ذلك أهل خيبر أرسلوا كنانة ابن أبي الحقيق وهوذ ابن قيس إلى غطفان يستمدونهم، عايزين مدد بقى ورجال وعدد وعتاد، لأنهم كانوا حلفاء يهود خيبر ومظاهرين لهم على المسلمين، وشرطوا لهم نصف ثمار خيبر إن هم غلبوا المسلمين. تعالوا ساعدونا وإذا انتصرنا لكم نصف الثمار. تعالوا نشوف بقى الطريق إلى خيبر. وسلك رسول الله صلى الله عليه وسلم في اتجاهه نحو خيبر جبل عصر بكسر العين، اسمه جبل عصر في الطريق إلى خيبر، ثم على الصهباء، ثم نزل على وادي يقال له الرجيع، وكان بينه وبين غطفان مسيرة يوم وليلة، فتهيأت غطفان وتوجهوا إلى خيبر لإمداد اليهود، فلما كانوا ببعض الطريق سمعوا من خلفهم من خلفهم حسا ولغطا، فظنوا أن المسلمين أغاروا على أهليهم وأموالهم فراجعوا وخلوا بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين خيطر. يعني هم في الطريق كده أراد الله عز وجل أن يؤيد نبيه، فهم ماشيين في طريقين لخيبر سمعوا كده أصوات جلبة زي قتال، فخافوا ليكون النبي راح على إيه؟ على غطفان، وخد الزراري فرجعوا من الطريق، ما راحوش يساندوا اليهود، رجعوا تاني وخلوا. وهكذا دايما أهل النفاق والعناد يمكر بعضهم بعض أثناء الجد، دايما كده إنها كلها مصالح، فلما تيجي على مصلحتنا لا مش عايزك، وهكذا. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الدليلين اللذين كان يسلكان بالجيش، وكان اسم أحدهما حسيل، ليدله على الطريق الأحسن. يعني دايما كان في المعارك بياخد أدلة تكون على خبرة بالطرق، فقال له احنا عايزين الطريق الأحسن حتى يدخل خيبر من جهة الشمال جهة الشام، فيحول بين اليهود وبين طريق فرارهم إلى الشام عشان يمنحهم من الفرار إلى الشام، كما يحول بينهم وبين غطفان، يبقى في الوسط كده اللي يعرفوا هنا ولا حتى يجي لهم مدد من أي مكان. قال أحدهما أنا أدلك يا رسول الله، فأقبل حتى انتهى إلى مفرق الطرق المتعددة، وقال يا رسول الله هذه طرق يمكن الوصول من كل منها إلى المقصد، فأمر أن يسميها له واحدا واحدا، قل لي الطرق دي كل طريق اسمه ايه؟ قال اسم واحد منها حزن، وطبعا حزن من الحزن والشدة فأبى النبي عليه الصلاة والسلام سلوكه، النبي كان يحب الأسماء الحسنة. قال اسم آخر شاش فامتنع منه أيضا، وقال اسم الآخر حاطب فامتنع منه أيضا، الحاطب يعني يجمع الحطب للنار. قال حسين فما بقي إلا واحد. قال عمر ما اسمه؟ قال مرحب. فاختار النبي سلوكه مرحب. شوف الفأل الجميل بقى، عشان كده النبي كان يعجبه الفأل الحسن عليه الصلاة وأزكى التسليم، ولا حرج من الفأل بشرط عدم التوسع فيه، يعني عدم الاعتقاد، وبس مبشر. يعني مثلا حضرتك الولد مريض، فسمعت واحد بيقول مثلا يا سلامة، فاستبشرت خير الولد يبقى سالم إن شاء الله، ده الفأل الحسن. الولد عنده امتحانات لقيت واحد يا ناجح، طب الحمد لله بشارة بالنجاح إن شاء الله، فده اسمه الفأل. عشان كده العرب كانت تسمي اللديغ سليما، يقول لك السليم، تفاؤلا وتيمنا بالسلامة والصحة، إنما هو لديغ ومريض وحالته بؤس. فالنبي اختار طريق اسمه مرحب. تعالوا نشوف كده بعض ما وقع في الطريق ونختم اللقاء بهذه المسألة. عن سلمة ابن الأكوع، طبعا هذا بطلنا الذي كان معنا اللقاء الماضي في غزوة الغابة أو غزوة قرد، هذا الأسد الأسود كما كان يطلق عليه. عن سلمة بن الأكوع قال خرجنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إلى خيبر فسرنا ليلا، فقال رجل من القوم لعامر يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ وكان عامر رجلا شاعرا، يعني بليغ وعنده شعر، فسمعنا كده حاجة احنا مش الدنيا ليل، يعني روح كده عن القلوب، لأن دايما المسافر محتاج لحادي يحدوه الطريق، ودي بقى جمالية الإسلام يا إخوة، فيش مانع أبدا من الترويع عن النفس بالمباح، إن الإسلام ما هواش دين ضيق، تجد بعض الناس يجي يلتزم على طول قافل بقى مكشر وحزين وحالته بؤس وقارب، إذا حبيت تقول دعابة يكشر لك كده يقول لك ايه كسرة الضحك تميت القلب. يا اخي احنا فين اكسرنا الضحك احنا الان؟ النبي كان بيضحك يا اخي وكان بيتبسم، فما عندوش عنده خلل في الفهم، فمش عارف يميز بين المواقف، ودي مشكلة عشان كده نقول فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلموا. درجة إن في بعض الناس كان الإنسان ما يحبش يقعد جنبها على طعام ولا دايما على طول كده ما... لا تبقى أنت قاعد مش قادر تعمل أي حاجة، قاعد على طول كده قاعد لك مكشر ويا إذا قلنا دعابة ينكد علينا، يا أخي طب قاعد معنا ليه؟ قوم الله يكرمك سيبنا بقى، سيبنا احنا نداعب بعض ونمازح بعض كما كان يفعل النبي. خلاص خلاص يعني الولاية جات لك دوت عند الأكل، احنا بناكل. المهم يعني فادي الصحابة وجمال الصحابة. يا عامر ألا تسمعنا من هنيهاتك؟ الله، وكان شاعر. فنزل يحدو بالقوم ويقول اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اقتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا، وألقين سكينة علينا، إنا إذا صيح بنا أبينا وبالصياح عول علينا. طبعا بقى بيقولها بالإنشاد، أنا بس ارتجستها كده، لكن هو بقى بيقولها بقى شاعر أديب. تخيل بقى يحرك القلوب بالليل، ويمكن عملوها الآن أنشودة يعني بالأداء الجميل ده. اللهم لا بسم الله بلاش بلاش أداء ولا نقول هو منتظر الواد اللي صار منتظر ما بيكون معايا في السفر يقول لي عمو الشيخ قول لنا كده حاجة أبو يونس ده مشكلة آخر اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فاغفر فداء لك ما اكتفينا، وثبت الأقدام إلا قينا. كحال عبد الله بن رواحة يوم الخندق، والنبي كان يرتجز معه عليه الصلاة وأزكى التسليم. وده جمال الدين يا الإسلام يا إخوة، منهج حياة. الإسلام عمره ما كان حجر عثرة في طريق الفطرة الإنسانية أبدا أبدا. عشان كده القضية معانا قضية فهم. عشان كده رحم الله ابن المبارك عندما قال بداية العلم نية ثم استماع ثم فهم ثم حفظ ثم عمل ثم نشر. هو ده العلم. البداية نية خالصة لله عز وجل. عندك نية تحصيل الخير اسمع بقى ما تقرأش. نصف العلم سماع، تجالس العلماء وتزاحم العلماء بالركب عشان تأخذ من لحظهم قبل لفظهم، تعرف ازاي تتعامل. بداية العلم نية ثم استماع ثم فهم. أهم حاجة الفهم. يا ما ناس يحملون نصوصا ولا يفهمون، زي صاحبنا اللي راح للشيخ قال له ايه معنى كلمة الكموج. الشيخ يستغرب زي ما الواد ضحك كده الله يبارك له محمد، فبيقول له يا ابني ايه الكموج ده؟ قرأتها فين دي؟ قال له في بيت شعر. قال له اسمعني، قال وليل كموج البحر. ضحك العالم وقال له يا ولدي اما الكموج فهي دابة تقرأ ولا تفهم. طبعا البيت بيقول وليل كموج البحر، الموج الموج جمع موجة. عارفين الموجة؟ انتوا بولاد بحر وعارفين الشيخ جلود ده ابن بحر، ها وبينزل كده ومشكلته مرة نزل البحر ومشي كام كيلو ما عملش حساب الراجعة. شوف قلة الخبرة بقى مع البحر. يعني انا مثلا ممكن اعوم ساعة، هو خد الساعة دخولا، طب هيخرج ازاي؟ قالوا بقى شد عضلي ونام وكتورته يعني، والحمد لله ربنا نجاه. بس اكيد اتعلم درسا يعني بعد كده، اقدر حساباتي كويس، قدراتي ايه، جهدي ايه، عشان ما وراش ناس ما اعرفش ارجع. تعمل زي صاحبنا اللي قال نفسه طيار، طبعا ده وصف حال مش حقيقه يعني، ركب معاه الناس الطياره وطلع. المهم تمام التمام في الجو مية مية، جيبه عشان ينزل اتاريه معاه كتاب بيقرا منه ازاي يشغل الطياره، ازاي يطلع بيها، ازاي تصعد، وتمام التمام جيبه عايز ينزل، فبيفتح الكتاب عفوا الهبوط في اللقاء القادم إن شاء الله. استنى بقى العدد الجديد من المجلة عشان يقول لك تهبط إزاي. ففي ناس كده سبحان الله ما تقدرش الحسابات، نقول لك لا. فأهم شيء الفهم، ففهمناها سليمان والنبي قال كده: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها ثم أداها كما سمعها. فرب حامل فقه ليس بفقيه، ورب مبلغ أوعى من سامع. يعني إيه حامل فقه مش فقيه؟ يعني عنده النصوص بتاعة الفقه لكن لم يفهمها ولا يستطيع استنباط الأحكام منها، فيبلغها كما ده أنت وعاء، بلغها بقى الفقيه يقدر يستنبط منها الأحكام لأنه عنده فهم. وده اللي قاله أحمد ليحيى بن معين عن الشافعي، قال: يا أبا زكريا لو فاتك هذا المطلبي فاتك الفهم في الدين. لو فاتك الإمام الشافعي ما جلستلوش وتعلمت منه الفقه مش هتفهم، وهيفوتك الفقه. ليه؟ لأن العلم يا أخوة فهم. يبقى بدايته العلم نية، ثم سماع، ثم فهم، بعد الفهم بقى ثم حفظ، تبدأ تحفظ بقى النصوص، بعد الحفظ ثم عمل، تعمل بالعلم ده، بعد العمل ثم نشر، تدعو إلى الله عز وجل بهذا العلم الذي تمكن منك بهذه الكيفية. فهنا هو الإسلام جميل جدا وسهل جدا وبسيط جدا، في دعابة وفي مزاح بالمباح. النبي كان يمازح أصحابه ويداعب أصحابه ولا يقول إلا صدقا عليه الصلاة وأزكى التسليم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من هذا السائق؟ من اللي بيقودنا ده الجميل ده اللي عمال يقول الكلام الحلو ده؟ قالوا: عامر بن الأكوع. الله، ما هو أخو سلمة بن الأكوع. قال: يرحمه الله، قال: رجل من القوم وجبت يا نبي الله لولا أمتعتنا به. وكانوا يعرفون أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يستغفر لإنسان يخصه إلا استشهد. الله أكبر. وقد وقع ذلك في حرب خيبر، نال الشهادة. فالنبي لما كان يدعو لحد خاص باسمه كده معلن ده إيه؟ شهيد، واقترب أجله. فالنبي أعجب بيه قوي، وصوت صوته جميل وكلامه الجميل ده، فقال: من السائق؟ مين اللي صوته حلو بيقودنا كلنا ده؟ يبقى السفر محتاج لسائق. أيوة، محتاج لحادي يحدون الطريق وهكذا. فعشان كده دايما أهل العلم في أسفارهم تجد عندهم متعة. ولا يا شيخ رياض؟ الله أكبر. شيخ رياض، شيخ رياض ده سافر معاه بقى، تتمتع مع الشيخ رياض. وبالصحباء من أدنى خيبر صلى النبي صلى الله عليه وسلم العصر، ثم دعا بالأزواد فلم يؤت إلا بالسويق، فأمر به فثري فأكل وأكل الناس، ثم قام إلى المغرب فمضمض ومضمض الناس، ثم صلى ولم يتوضأ، ثم صلى العشاء. يعني بنفس الوضوء صلى المغرب والعشاء صلى الله عليه وسلم، عشان برضه يعلمنا يجوز لك بوضوء واحد تصلي أكثر، أو بوضوء واحد تصلي أكثر من فريضة. ولما دنا من خيبر وأشرف عليها قال: قفوا. فوقف الجيش فقال: اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأراضين السبع وما أقللن، ورب الشياطين وما أضللن، ورب الرياح وما أضرين، فإنا نسألك خير هذه القرية وخير أهلها وخير ما فيها، ونعوذ بك من شر هذه القرية وشر أهلها وشر ما فيها، أقدموا بسم الله. الله أكبر. دايما لما تكون نازل منزلا جديدا تقول هذا الدعاء. مسافر لبيئة معينة، لما تيجي تنزل في المكان ده تدعو بهذا الدعاء: اللهم رب السماوات السبع وما أظلن، ورب الأراضين وما أقلن، ورب الشياطين وما أضلن، ورب الرياح وما ذرينا، نسألك من خير هذه القرية وخير ما فيها، ونعوذ بك من شرها ومن شر ما فيها، إلى آخر الدعاء. بهذا القدر هنكتفي في هذا اللقاء، فإن قدر بقاء وكان لقاء نواصل مع غزوة خيبر وأحداثها. أقول قولي هذا وأستغفر الله ولكم، وبعد قليل ننتقل إلى بث جديد على معهد الهداية للعلوم الشرعية للتعليم عن بعد أيضا في باب السيرة النبوية للطلبة والطالبات هناك، ومع العهد المكي من سيرة النبي عليه الصلاة والتسليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.